أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. قلنا بأننا سوف نتحدث في القصص القرآني الذي لا يرتبط بالأنبياء، وأشرنا إلى أن مقصودنا من عدم ارتباطه بالأنبياء أن لا يكون الموضوع الذي يسلط عليه الضوء في القصة عبارة عن حدث أو قصة مرتبطة بنبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى. أول ما نتعرض إليه من القصص القرآني من هذا النوع هي قصة أصحاب الفيل. قصة أصحاب الفيل، طبعا سيكون حديثنا عن القصة يمر بمراحل ثلاثة. المرحلة الأولى يتضمن عرضا إجماليا للقصة وبيان شيء مما يرتبط بها. المرحلة الثانية استعراض الآيات القرآنية التي تضمنت ذكر القصة ومحاولة تفسيرها بشيء موجز بمقدار ما يسع المجال. أخيرا المرحلة الثالثة تتضمن عرضا لذكر العبر والمواعظ والأمور التي تستخلص وتستفاد من القصة التي نحن بصدد الحديث عنها، سواء كانت قصة أصحاب الفيل أم غيرها من القصص كما سيظهر. على أي حال، أول ما نتعرض كما قلت حديثنا عن قصة أصحاب الفيل. وردت قصة أصحاب الفيل في القرآن الكريم لكن بصورة مختصرة جدا، لم يتعرض القرآن الكريم في حديثه عن قصة أصحاب الفيل إلى التفاصيل المرتبطة بهذه القصة أو التفاصيل المرتبطة بأبطالها. مثلا لم يتعرض القرآن الكريم إلى سبب قدوم هؤلاء أصحاب الفيل، لماذا قدموا إلى مكة؟ ما هو السبب أو الداعي الذي دعاهم أن يأتوا إلى مكة؟ هل أن أصحاب الفيل من أهل مكة أم أن أصحاب الفيل أناس ليسوا من مكة وإنما جاءوا واردين إلى مكة لمقصد معين؟ لم يتعرض للأول ولم يتعرض إلى الثاني، فلم يبين السبب الذي دعا هؤلاء القدوم إلى مكة المكرمة. لم يذكر القرآن الكريم من هو قائد أصحاب الفيل، لم يذكر القرآن الكريم عدد أصحاب الفيل، لم يذكر القرآن الكريم إلى منشأ أصحاب الفيل، إلى محل سكناهم، إلى مدينتهم وما شابه. المقدار الذي تعرض له القرآن الكريم في حديثه عن قصة أصحاب الفيل، تعرض القرآن الكريم فقط إلى المصير الذي آل له أصحاب الفيل، فأشار القرآن الكريم إلى أن الله عز وجل أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. لم يتعرض إلى أبعد من مسألة بيان المصير الذي آل له هؤلاء، بيان ما انتهى له أمرهم، حتى أن سبب تسميتهم بأصحاب الفيل مثلا، هل أن ذلك يعود لوجود فيل عندهم أم أن ذلك يعود لسبب آخر، ليس في القرآن الكريم كما قلت ما يشير لهذا المعنى. لا يتوهم أحد بأن عدم تضمن القرآن الكريم لمثل هذه الأمور يعد نقصا في القرآن الكريم أو يعد خللا في القصة، وإنما ينبغي أن نستذكر ما ذكرناه في البحوث الماضية عندما ذكرنا أن القرآن الكريم استخدم القصة وسيلة من الوسائل من أجل تحقيق الهدف الذي نزل القرآن الكريم من أجله. إذا كنتم تتذكرون ذكرنا لماذا ذكرت القصة في القرآن الكريم، أو ما هو الغرض من ذكر القصة في القرآن الكريم. قلنا بأن تحديد الغرض الذي من أجله ذكرت القصة في القرآن الكريم يعتمد على معرفة الهدف الذي نزل القرآن الكريم من أجله. إذا أحطنا بالهدف الذي نزل القرآن الكريم من أجله أمكننا أن نعرف الغرض الذي ذكرت القصة من أجله في القرآن الكريم. وقد التزمنا بأن الهدف الذي نزل القرآن الكريم من أجله عبارة عن التغيير ببيان قد تقدم. لذلك ذكرنا أن إحدى الوسائل أو إحدى الأساليب التي استخدمها القرآن الكريم من أجل تحقيق الهدف الذي نزل من أجله كان عبارة عن القصة، وذكرنا بعض الظواهر المرتبطة بالقصة في القرآن. أيضا هذا يساعد على ما ذكرناه في البحث الماضي عندما تعرضنا إلى الأغراض التي استهدفتها القصة القرآنية. ذكرنا مرة الغرض من ذكر القصة في القرآن الكريم، ثم ذكرنا بعد ذلك الأغراض التي استهدفتها وأرادت القصة في القرآن الكريم تحقيقها. إذا كنتم تتذكرون ذكرت ثلاثة أغراض رئيسية: أغراض رسالية، أغراض تربوية، أغراض تاريخية اجتماعية. هنا أيضا ينجلي هذا المعنى عندما نقول بأن القرآن الكريم لم يتعرض إلى التفاصيل المرتبطة بقصة أصحاب الفيل. مرد ذلك لهذين الأمرين: لأن أساساً القرآن الكريم ليس كتاب قصة تاريخية يسعى إلى عرض الأمور بالتفصيل، وإنما القصة وسيلة من الوسائل التي استهدفها القرآن الكريم لتحقيق غرضه الذي نزل من أجله. اثنين، لأن القرآن الكريم كان يسعى من ذكر القصص القرآني في القرآن تحقيق أغراض. مثلاً ما هي الأغراض التي يرتجيها القرآن الكريم من يرتجي تحقيقها من خلال ذكر قصة أصحاب الفيل؟ سيأتي منا مفصلاً إن شاء الله في المرحلة الثالثة. وإجمالاً أقول القرآن الكريم كان يرتجي في المقام أمرين أساسيين. مثلاً كان يرتجي البعد التربوي، وكان يرتجي البعد السنني التاريخي. أما البعد التربوي أراد القرآن الكريم أن يعمد إلى تربية الإنسان على مجموعة من القيم والأخلاقيات، وبالتالي ترتبط لماذا أصاب هؤلاء الهلاك، لماذا أصاب هؤلاء الدمار، لماذا أصاب هؤلاء الموت إلى آخره. تذكير الإنسان بمبدأ أن الله عز وجل شديد العقاب، أن الله عز وجل غفور رحيم. كذلك أيضا البعد السنن التاريخي، يعني كما أن الأمم السابقة قد تعرضت جراء كفرها بالله سبحانه وتعالى إلى الإبادة وإلى الإهلاك، أيضا يمكن أن يجري عليكم يا أهل مكة يا قريش ما جرى على الأمم السابقة. بل يمكن أن نقول أيضا أراد الله سبحانه وتعالى من هذه القصة بيان الغرض الرسالي، وهو عرض القدرة المطلقة لله سبحانه وتعالى. لأنه كما ستسمع ما هي الأدوات التي استخدمها الباري سبحانه وتعالى في إهلاك تلك الأمة أو ذلك الجيش الجرار؟ طير أبابيل. وما هي وسيلة هذا الطير؟ حجارة صغيرة أكبر من الحمصة بشيء قليل، كانت تلقى على الرجل فتخترق رأسه وتخرج من أسفله، فكان الرجل منهم يقتل بشيء بهذا المقدار. هذا يشير إلى القدرة المطلقة لله سبحانه وتعالى، وكيف أن الله عز وجل استطاع أن يهلك ذلك الجيش الجران بمخلوق بسيط جدا وهو طائر صغير، وبوسيلة قاتل صغيرة جدا لا تكلف شيئا. سيأتي إن شاء الله عندما نتعرض بيان الآيات القرآنية. إذن عدم استعراض القرآن الكريم للتفاصيل والحيثيات المرتبطة بقصة أصحاب الفيل لا يعني أن القرآن الكريم لم يعتني أو لم يلتفت أو أن القرآن الكريم ناقص أو ما شابه أبداً، وإنما الغرض الذي من أجله ذكر القرآن الكريم القصة لتحقيق هدف القرآن الكريم وأيضاً الأغراض التي أرادت القصة الوصول إليها، فقد تحقق الأمران من خلال هذا المقدار الذي استعرضه القرآن الكريم. نجي إذن بعد ذلك إلى نقطة مهمة، وهي لماذا ذكر القرآن الكريم قصة أصحاب الفيل؟ السبب الذي جعل الباري سبحانه وتعالى يذكر قصة أصحاب الفيل، طبعا هناك عدة احتمالات يمكن أن نذكرها في المقام في الدوافع أو الدواعي التي دعت إلى ذكر قصة أصحاب الفيل. أشير إلى شيئين فقط ولعلي في طيات البحوث القادمة أتعرض لذلك. الأمر الأول أهمية الحادثة المذكورة عند العرب بصورة عامة وعند القرشيين بصورة خاصة. إجمالا أقول، والتفصيل يأتي إن شاء الله، سيأتي منا إن شاء الله أن العرب والقرشيين بصورة خاصة جعلوا حادثة أصحاب الفيل مبدأً للتأريخ، صاروا يؤرخون بها. لاحظ، أنت تسمع أن النبي صلى الله عليه وآله ولد في عام الفيل، أنت تسمع أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه ولد بعد كذا سنة من عام الفيل، فصار العرب والقرشيون يتخذون من تلك الحادثة تأريخاً يؤرخون على أساسه قضاياهم، جعلوا تلك الحادثة مصدراً للتأريخ. طبيعي جداً، لماذا جعلوا تلك الحادثة مصدراً للتأريخ؟ إنما ذلك يشير لاعتنائهم بالحدث، أهمية الحدث، التركيز منهم على هذا الحدث. لولا أن الحدث من الأهمية بمكان، لولا أن الحدث من الاعتناء الخاص، من التوجه إليه بصورة معينة، ما صار محط اهتمام منهم بهذا المقدار. إذن ده جانب ذكر القرآن الكريم لهذه القضية، لما لهذا الحدث من أهمية ومكانة خاصة عند هؤلاء، فكأن القرآن الكريم يحدثهم عن واقعهم، القرآن الكريم يكشف لهم عما يعيشون، لأنكم تعتقدون، لأنكم تعتنون، لأنكم تهتمون، لأنكم هذا واحد من القضايا التي ترتبط بواقعكم المعاش. وهذا يؤكد ما ذكرنا فيما مضى عندما جئنا نتحدث عن إحدى الخصائص التي امتازت بها القصص القرآنية، أنها كانت ترتبط بالواقعية، فكانت ترتبط بالواقع المعاش للإنسان، وما جاءت القصص القرآنية تحمل الأماني أو تحمل القضايا البعيدة الأجنبية عن واقع الإنسان الحياتي أبداً. القصص القرآنية كانت تمثل الواقع الحياتي الذي يعيشه الإنسان في ذلك الوقت، وكانت تعرض بهذه الكيفية. إذن ده جانب. أيضاً احتمال ثاني يمكن أن نذكره في المقام، قضية السنن التاريخية الذي أشرت له قبل قليل، لأن القرآن الكريم أراد أن يبين للقرشيين، أن يبين للعرب، أن يبين لأهل مكة بأن مصير كل من عصى الله سبحانه وتعالى، بأن مصير كل من كذب رسول الله سبحانه وتعالى، بأن مصير كل من لم يرضى ولم يقبل بالله عز وجل مصير أصحاب الفيل. كيف كان مصير أصحاب الفيل؟ سوف يكون مصير كل من لم يؤمن أو لم يصدق برسالة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله. طيب، بعد هذه الأمور تقريبا، صح التعبير عنها المدخل، نعتبرها إلى ورودنا في السورة، أو اعتبرها النقطة الأولى في حديثنا. الآن تعالوا لنتحدث عن ما ذكر حول القصة، العرض الإجمالي للقصة، قصة أصحاب الفيل وفقاً لما ذكرت في المصادر، سواء المصادر التاريخية أم المصادر التفسيرية. أود أن ألفت النظر في هذه الناحية إلى نقطة من الأشياء الملفتة للنظر، أن النصوص الشريفة الواردة عندنا عن المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام أيضا اتخذت نفس أسلوب القرآن الكريم. بمعنى لما نرجع للروايات الواردة عن أهل البيت صلوات الله عليهم، لا نجد في روايات أئمتنا عليهم السلام عرضا لحيثيات وتفاصيل قصة أصحاب الفيل، وهذا على خلاف ما ورد عندنا من الروايات في شأن الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام. جميل جدا أن المستمع العزيز يرجع إما إلى كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي غواص بحار الأنوار قدس الله تربته الطاهرة، فقد استعرض قصص الكثير من الأنبياء ابتداء من نبي الله آدم على نبينا وآله وعليه وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة والسلام، انتهاء إلى نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله. يجد المستمع العزيز أن الشيخ المجلسي في مقام عرض قصص الأنبياء استعرض العديد من الروايات الصادرة عن أئمتنا الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام، وكانت تلك الروايات تتعرض غالباً إلى عرض حيثيات وتفاصيل القصص القرآنية. ذكرت قصة نبي الله آدم مثلا، تتعرض الروايات إلى كيفية ابتداء خلقة آدم، ثم تتعرض الروايات بعد ذلك إلى كيفية حاجة آدم لحواء، ثم تتعرض الروايات بعد ذلك إلى كيفية خلقة حواء، ثم تتعرض الروايات إلى بيان ارتباط آدم بحواء، ثم تتعرض الروايات إلى شيء من تفاصيل حياة هذين الفردين بعضهما مع بعض، وكيفية بدء عملية التناسل والإنجاب لحواء صلوات الله وسلامه عليها، دار سكناهم، وهكذا إلى أن تنتهي السيرة الحياتية لآدم وحواء عليهما السلام. بل ربما تجد في بعض الروايات تحديدا لموضع قبري آدم وحواء صلوات الله عليهما. لاحظ، بينما لما انجي لقصة أصحاب الفيل، الملاحظ أن الروايات الشريفة لم تتعرض إلى شيء من التفاصيل. الذي ركزت عليه الروايات الشريفة في قضية قصة أصحاب الفيل ركزت على نقطتين أساسيتين. النقطة الأساسية أشارت إلى قدوم أصحاب الفيل قاصدين هدم الكعبة المشرفة. لماذا جاءوا يريدون هدم الكعبة المشرفة؟ لم تذكر الروايات. كم عددهم؟ لم تتعرض الروايات. من هم؟ تقريبا لم تتعرض الروايات. أيضا كيف وصلوا إلى مكة؟ لكل ما تعرضت، فقط تشير إلى أن هناك جماعة لهم فيل واحد أو أفيال متعددة جاءوا يقصدون هدم الكعبة المشرفة، زادها الله عزة وشرفة. أمر الثاني اللي تركز عليه الروايات شخصية عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه، وتولي الروايات شخصية عبد المطلب أهمية خاصة وتسلط الضوء عليها بشكل كبير جداً، وهذا قد نشير إلى أيضا في طيات الحديث ما دمنا بصدد هذا الجانب. يعني واحدة من الروايات تشير إلى أن الفيل أن هذا دعه في سنبلة، راح أتكلم عنه فيما يأتي، تقبل أو ما تقبل، نقبل أو ما نقبل، بدأ يأتي إن شاء الله ما نغفل عنه في المستقبل. واحدة من الروايات تشير إلى أن الفيل الأعظم أتى به أبرهة أمام عبد المطلب من أجل أن يخيف عبد المطلب. يعني أبرهة أراد يقول لعبد المطلب ترى أنا ما أنا جاي بشيء بسيط، أنا جاي بعظمة. ولذلك عند الفيل الأعظم تصفه الروايات كيت 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 كيت، مطروح عليه ذهب، مطروح عليه ديباج، زبر جود، جواهر. فجاءوا بلتفت، تقول الرواية هذا الفيل الأعظم ما كان ينحني أو يسجد أمام سيده أمام أبرهة، فلما قام بين يدي عبد المطلب سجد لعبد المطلب وأنطقه الله عز وجل بلسان عربي وسلم على عبد المطلب حتى ذهل أبرهة. قال لهم رجعوه بعد هذا، الآن احنا سوي لنا مشكلة، طلع منسان عادد اللي وصل الفيل وصار سلم عليه، يعني انحنى له وسلم عليه. طبيعي أنت بتسأل الآن إيش معنات كيف سجد له وكيف سلم عليه، إن شاء الله آتي له في البحوث القادمة. ما يهمني التركيز على هذا الجانب، التركيز على أن الفيل الأعظم أيضا أبرز إجلالا وتقديرا واحتراما لعبد المطلب، ولذلك تدفع الروايات في هذا الجانب التركيز كأمر ثاني على شخصية عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه، وإبرازها بأنها ليست بالشخصية العادية وإنما الشخصية المقدسة ذات المكانة الغيبية المرتبطة بعالم السماء من حيث التقدير والاحترام، وأن الكرامات كانت تترى على يده. إذا أردت تركز أكثر قد تخرج من الروايات أيضا بموقف ثالث، إبراز شخصية سيدنا ومولانا أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، لأن عندنا أيضا بعض الروايات أن عبد المطلب عليه أفضل الصلاة والسلام عندما انتقل بالمكيين إلى الشعاب أو إلى الجبال أرسل فقال اطلبوا لي ولدي، نادوا على ولدي، فراحوا المكيين جابوا كل مرة يجيبوا واحد، جابوا للعباس قال ما أريد هذا، اطلبوا لي ولدي، إلى أن جاء له بأبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، فقال له اصعد جبل أبي قبيس أو اصعد أبا قبيس وانظر ناحية البحر ماذا ترى وأخبرني. يعني هذا يشير لك أن عبد المطلب عليه السلام كان على دراية بما سيؤول له مصير هؤلاء. شوية أبو طالب صلوات الله وسلامه عليه رأى وكأن السماء قد غطيت بقطعة من غمام، لأن الطير صار جاي من وين؟ جاي من جهة البحر، فجاء لأبيه صلوات الله وسلامه عليهما فأبلغ أباه بأنه ترى جاي كذا كذا كذا، فعلم عبد المطلب عليه أفضل الصلاة والسلام أن الله عز وجل قد حمى بيته. هذا التركيز لما يطلب عبد المطلب شخصية معينة ويحضر لفلان أو فلان أو فلان وما يرضى، إنما يركز على أن المطلوب شخص بعينه، طبيعي أن هذا يشير لأهمية هذا الشخص المدعو زين وهذا الشخص المراد. مثل النبي صلى الله عليه وآله عندما كان في آخر ساعاته من الدنيا فقال ادعوا لي أخي، التفتت الحميراء فقالت ادعوا له أبا بكر، فأعرض النبي صلى الله عليه وآله فقال ادعوا لي أخي، فالتفتت الثانية فقالت ادعوا له عمر، فأعرض النبي صلى الله عليه وآله فقال ادعوا لي أخي. ذاك الوقت أم سلمة رضي الله عنها ضجت قالت انتم يعني ما تفهموا ما تستوعبوا، ادعوا له عليا، لا يريد غير علي، ادعوا له عليا زين. فعندها جاء بأبي وأمي أمير المؤمنين صلوات الله عليه، اختلف الكلام الآن. أيضا يبدو هذا من ذا، هذا من ذا. أيضا عبد المطلب عليه أفضل الصلاة والسلام كذلك يطلب شخصا بعينه لمكانته. إذن دي نقطة مهمة، أن الروايات الشريفة ما ركزت على مسألة الأحداث وإنما ركزت على بعض الحيثيات وبعض الجوانب، وهذا ما إلى أي علاقة. يعني أرجع نفس الكلام الذي ذكرته في قضية القصة القرآنية أذكرها في الروايات، لأن أيضا الرواية الصادرة عن المعصوم عليه السلام لا تختلف عن قضية القرآن الكريم. يعني المعصوم ما قاعد يسولف، والمعصوم مو أنا قاعد يبغى يمضي وقت ويجيب لك قصة ومنا وقصة منا، المعصوم أيضا يريد أن يركز القصة ترتبط بكذا وكذا وكذا فيقدمها. طيب ليش في قصص الأنبياء ذكرت الحيثيات والتفاصيل؟ ديك حيثيات مختلفة، لأن سيرة النبي دائما وأبدا في كل بعد من أبعادها تتمثل أو تشتمل على درس وعلى قانون وما شابه. يعني مثلا لما نتحدث عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله عندنا بحث ذكروا العلماء في الأصول هل أن جميع ما صدر من النبي صلى الله عليه وآله مورد للاقتداء ومورد لاتخاذه سنة، ولعلي أنا تعرض هذا في بحث من البحوث. يعني هل كيفية جلوس النبي صلى الله عليه وآله على الطعام يمكن أن نبني على أن هذه من السنن؟ النبي صلى الله عليه وآله كان يوم السبت يأكل اللحم مثلا، كان يوم الأحد يأكل السمك، كان يوم الاثنين مثلا يأكل الدجاج مثلا. هل نستطيع أن نقرر يستحب يوم السبت أكل اللحم، ويوم الأحد أكل السمك، ويوم الاثنين أكل الدجاج. يستحب مثلا لمن أراد أن يأكل البرتقال أن يقطعه بالسكين، ولمن أراد أن يأكل التفاح مثلا أن يأكله بقشرة، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يعمل كذا. عدهم ذا البحث. والذي عليه الأعلام أن كل ما صدر من النبي صلى الله عليه وآله من أفعال يدخل تحت دائرة السنة المباركة، فيتخذ مورد اقتداء واتباع ويرتب عليه أثر. لعل هذا من هذا الباب، يعني لما تعرض المعصوم عليه السلام إلى ذكر كل الحيثيات المرتبطة به حياة النبي، أي نبي من الأنبياء، لأن كل ما تضمنته سيرة ذلك النبي يرتبط بالشريعة، يرتبط بالقانون الإلهي، يرتبط بأطروحة السماء، فيكون موردا للاتباع والاقتداء والاتخاذ على أي. بينما قصة أصحاب الفيل المقصود من ذكرها هو عبارة عن العظة والعبرة، ولذلك قلت التركيز على عبد المطلب وعلى أبي طالب صلوات الله عليهما غايته، لأن عبد المطلب وأبا طالب يرتبطان بقضية الشريعة، يرتبطان بقضية القانون السماوي، يرتبطان بقضية أطروحة الرسالة إلى آخر. سأقرأ رواية واحدة في المقام مرتبطة بهذا الجانب وأكتفي. محمد بن يعقوب الكليني، الرواية من حيث الاعتبار لا كلام فيها. محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن حمران، عن أبان بن تغلب علي. هذه الرواية موجودة، موجود غيرها أيضا من الروايات في المقام. قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لما أتى صاحب الحبشة بالخيل ومعهم الفيل ليهدم البيت، مروا بإبل لعبد المطلب فساقوها، فبلغ ذلك عبد المطلب فأتى صاحب الحبشة فدخل الآذن فقال: هذا عبد المطلب ابن هاشم. قال: وما يشاء؟ قال الترجمان: جاء في إبل له ساقوها يسألك ردها. فقال ملك الحبشة لأصحابه: هذا رئيس قوم وزعيمهم، جئت إلى بيته الذي يعبده لأهدمه، وهو يسألني إطلاق إبله، أما لو سألني الإمساك عن هدمه لفعلت، ردوا عليه إبله. فقال عبد المطلب لترجمانه: ما قال الملك؟ فأخبر. فقال عبد المطلب: أنا رب الإبل، ولهذا البيت رب يمنعه. فردت عليه إبله، وانصرف عبد المطلب نحو منزله، فمر بالفيل في منصرفه، فقال للفيل عبد المطلب: يا محمود. فحرك الفيل رأسه فقال له: أتدري لم جاءوا بك؟ فقال الفيل برأسه: لا. فقال عبد المطلب: جاءوا بك لتهدم بيت ربك، أفتراك فاعل ذلك؟ فقال برأسه: لا. إذن هنا دي الرواية تتحدث حديث بين عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه وبين الفيل. طبعا مو بس هذه الرواية، عندنا رواية ثانية أيضا منقولة في كتاب الكافي لشيخنا الكليني، وعندنا غيرها من الروايات زين تؤكد على هذا المعنى. هذه الرواية اللي أشرت لها قبل قليل في قضية الفيل الأعظم: ثم أجلسه، أنقل المقطع، على سريره وقال لسائس فيله الأعظم، وكان فيلا أبيض عظيم الخلق، له نابان مرصعان بأنواع الدر والجواهر، وكان الملك يباهي به ملوك الأرض: ائتني به. فجاء به سائسه وقد زين بكل زينة حسنة، فحين قابل وجه عبد المطلب سجد له ولم يكن يسجد لملكه، وأطلق الله لسانه بالعربية فسلم على عبد المطلب، ف فلما رأى الملك ذلك ارتاع له وظنه سحرا، فقال ردوا الفيل إلى مكانه. ثم قال لعبد المطلب: فيما جئت؟ فقد بلغني سخاؤك وكرمك وفضلك، ورأيت من هيئتك وجمالك وجلالك ما يقتضي أن أنظر في حاجتك. لاحظ التركيز كله على مكانة عبد المطلب: كرمك، جودك، سخاؤك، هيبتك، هيئتك، جلالك إلى آخرة، وبيان الكرامة التي حصلت لعبد المطلب عليه أفضل الصلاة والسلام من خلال حديثه مع الفيل، سواء في الرواية الأولى أو المقطع الذي نقلنا من الرواية الثانية بالبيان الذي ذكرت. على أي حال، هذا إذن صورة إجمالية. الموجود في الروايات أنها تتعرض فقط إلى بيان أصل الحادثة، لكن تالي تدفع الأمر لبيان ما لعبد المطلب عليه أفضل الصلاة والسلام من مكانة ومنزلة، هيبة وجلالة، ومن ارتباط بالسماء من خلال حديثه سواء مع الفيل أو إبراز الفيل له المكان والعظمة إلى آخر. انجي الآن للحديث عن أصل الحدث. ماذا ذكر المؤرخون والمحدثون والمفسرون حول هذا؟ زين، أجل نخلي الكلام الباقي إن شاء الله إلى البحث القادم بإذن الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأرحامنا ولمن وجب حقه علينا من المؤمنين والمؤمنات. ارض عنا صاحب الزمان يوم يطلع على صحف أعمالنا. غير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم. لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من النار وطلقائك من جهنم وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم. والفاتحة لموتانا وموتاكم وموتى المؤمنين والمؤمنات وموتى من سألنا الدعاء والشهداء والعلماء. رحم الله من قرأ للجميع الفاتحة قبلها صلاة.